الله فضيلة الشيخ، امرأة سائلة تذكر في سؤالها قصة وحالتها ومضمون ذلك.
لا، أنا أنبه على شيء من الأمور الشائعة الآن، أنه يأتي السؤال وفيه قصة ويقال مضمون القصة. هذا نبه عليه حتى في آداب الفتوى، أنه من فقه المفتي أن لا يسمح بهذا إلا إذا كان قرأ السؤال قبل قراءته، فإما أن يؤخر السؤال للدرس القادم. أنا هذا أنبه عليه، لأنه ربما كانت في القصة جوانب مهمة وأمور مهمة، وهذا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في دقتهم من الفقهاء الذين أدركناه من علماء راسخين والذين لهم قوة في الفتوى، كانوا لا يرضون أن يقال مضمون القصة. فعلى كل حال أنا أقترح في مثل هذا إن شاء الله إذا يسر الله نؤخر الدرس القادم، ولا أرى هذا، لا أرى أن يقال مضمون القصة، لأنه ربما أفهم شيئا غير، خاصة إذا كان هناك أمور تتعلق بجوانب مهمة. تقرأ القصة كاملة فتستطيع من خلال سماعك للفتوى كاملة أن تعرف قوة صبر هذا السائل وضعفه، تستطيع أن تعرف الأمور التي تثيره والأمور التي هي محل الإشكال عنده، بخلاف ما إذا جاءت ملخصة ربما أسقطت منها أمور مهمة، ولربما ذكر في السؤال أو في القصة تذكر أشياء مثلا تعاطتها من الأسباب التي تدفع الضرر عنها. يقولون في المشاكل، بعض المشاكل يتدرج في علاجها، فتكون بعض الأحيان على 3 مراحل. مثلا لو فرضنا أنها في حالة الخطر الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا ورد السائل في بعض الأحيان إذا جاء في الفتوى من باب الفائدة، ربما يأتيك السائل وهو في الدرجة الأولى من الخطر، هذا له علاج وله جواب وله أسلوب وله طريقة. من يعرف الفتوى وتلقى فتوى شيء وفقه الفتوى شيء آخر، من جلس عند العلماء الذين لهم علم وبصيرة بالفتوى يعلم أن هذا النوع من السائل ممكن أن تعطيه الجواب مباشرة وكلمتين تثبته وتكتفي بهذا وتستطيع أن تقتصر على هذا. لو زدت بعض الأحيان لا أزيد، لأني أعلم أن أو أحس أن المشكلة ستتفاقم وأنها ستصل إلى درجة لا علاج لها إلا في المرحلة الثالثة، وهذا أمر مجرد من يعرف الفتوى يعرف فقه الفتوى يدرك هذا، فتعطيه جرعة واحدة. ولذلك تجد بعض من لا يحسن الفتوى إذا جاءه السؤال يجلس يمكن تقريبا ساعة وهو يجيب السائل، وقد يكون السائل في أول درجات، فإذا أعطي هذا الجواب تشتت السائل، لأنه ليست عنده، جاءك يريد منك جوابا معينا وجزئية معينة، فإذا خرجت إلى جوانب أخرى وشتته هان عليه سماعها، لأنه لا يحس أنه بحاجة لها، وما أبلغ الشيء إذا سمعه الإنسان عند الحاجة. فإذا جاء تفاقمت المشكلة وصلت إلى درجة ثانية وجئت تريد أن تقول انتقل إلى شيخ آخر يكلمه فذكر له تلك الأمور، قال نعم فلان ذكر لي هذا، فتجد قول الثاني لا يجد له أثرا مثل ما لو ارتبط بعالم متمكن أعطاه الجرعة الأولى ثم انتقل معه إلى الجرعة الثانية. فإذا وصل إلى الحد الثالث وجاءت المشكلة عند تفاقمها جلس معه وبسط له كل شيء وأعطاه الخيارات. مثلا على سبيل المثال شخص في مشكلة زوجية، تجده في بداية المشكلة تستطيع أن تذكره بالله عز وجل وتقول له يا أخي أنت مبتلى، تبدأ معاه كأنه شخص كان في حياة جميلة سعيدة وفجأة اختل. مثل هذا يحتاج إلى جرعة تذكره بنعمة الله عز وجل يوم أن كان البيت هادئا، مثلا تقول له يا أخي لعل الله يريد أن ينبهك على نعمتي حينما كنت هادئا في زواجك، في نعمة مع أهلك وولدك، فلربما قصرت في شكر الله عز وجل على نعمته، ولربما قصرت في شكر الله عز وجل على فضلي وكرمي، فارجع وراجع نفسك واستغفر الله وتب إليه حتى يصلح الله ما بك. ممكن يرجع فعلا يكون الإشكال فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا في أول مرحلة، لأنه ما عنده إشكال كبير بينه وبين زوجته، توه في بداية الأمر، فيعلم أن الأمر سر بينه وبين الله، لأن المشاكل لا تأتي إلا من المعاصي والتقصير والمعاصي، إما ترك واجب أو فعل محرم. فإذا وجدته غافل عن شكر الله وعطيته هذه الكلمتين ربما استقامت حياته إلى لقاء الله جل وعلا، فيكون السر في هذه المشكلة أنه عبد ما شكر الله حق شكره ولا ذكره حق ذكره، فيرجع كل ما دخل بيته يا رب لك الحمد لك الشكر، كلما رأى نعمة شكر الله فزاده الله وزاد، فعاش في حياة سعيدة في غاية السعادة. النوع الثاني تجده رجلا من منذ أن دخل بيت الزوجية وهو في مشاكل وفي أضرار فصبر صبر 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 وبلغ به الصبر إلى أقصى حد، ما تستطيع أن تأتي وتقول له يا أخي كنت في حياة سعيدة، ما يصلح له هذا الجواب. هذا شخص عانى معاناة شديدة، فعندها لما يذكر لك القصة كاملة تستطيع أن تختار منها ثلاثة نماذج حية عظيمة، وربما يذكر لك فيها أثناء القصة نموذج تستطيع أن تصبر إلى لقاء الله عز وجل وتقول له يا فلان صفعتك امرأتك أو ضربتك أو أكلت مالك أو أضرت بك في أهلك أو ولدك وصبرت على المشكلة يوم كذا وكذا، الآن على هذا الأمر البسيط ما تستطيع أن تصبر؟ فإذا بك تأخذ من نفس القصة جرعات لعلاج السائل فإذا به يصبر، فأخذ منك هذه الكلمة ربما يتعزى بها ويقول الذي صبرني على كذا يصبرني على كذا. من أمثلة يأتيك رجل عمره يمكن تقريبا 50 عام وقد عاش مع زوجته ما لا يقل عن مثلا 30 سنة وهو مع زوجي عانى وكادت، فلما جاءت المشاكل فتح لك كل شيء أثناء ذكره للقصة. فحينما تأتي وتختار مواقف له وتقول له يا أخي صبرت هذا القدر أنا أتعجب من صبرك، ربما كلمة لا أنا أتعجب من صبرك تخجله ويصبح خجل لا يستطيع أن يقف عليك يوم من أيام يشتكي لأنك أعطيته جرعة. أشياء من المشاكل تعطى جرعاتها إيمانية، أشياء من المشاكل تعطى جرعاتها يعني بعض الأحيان عقلية منطقية. تقول للشخص طيب، يأتيك شخص وتجده كثير النقد يشتكي من زوجته فيقرأ عليك القصة فتحس من أثناء القصة أنه رجل حساس يبحث عن كل صغيرة وكبيرة لنقد زوجته، فلما تعلم أنه منتقد تدرس نفسية الشخص تقول له ايش رأيك طيب طلقها، يقول لا ما أبغى أطلقها واضح ما أريد أن أطلقها، فتحس أن الرجل متعلق بالمرأة أو يريد حلا مؤقتا، فتصبح تقول له يا أخي يعني لما يأتيك في مشكلة بعد كذا أو يأتيك وقد تفاقمت الأمور وتعاظمت الأمور تقول له يا أخي اصبر اصبر، فقل لك يا أخي صبرت بما فيه الكفاية، تقول له طيب تري طلق طلق، تقول له طلق يرجع، فأصبح الذي يرد الشيء الذي تعرف أنه يكرهه. هذه أمور كلها تعرف تعرف من كلام الناس، ويحتاج لماذا تحتاج الفتوى أنك تسمع من الإنسان سماعا كاملا، ولماذا تجد من يسمع المشكلة كاملة ليس كمن يسمع جزء منها أو مقطع منها. فعلى كل حال هذا في وجهة نظري الذي أدركت عليه العلماء والمشائخ الذين كان لهم عناية بفقه الفتوى أنهم لا يسمحون أن يقال منخص السؤال، وهذا من باب الفائدة لأن هذا في حق للسائل أنه إذا سأل يعرض أمره كاملا، وإذا كان هناك ضيق في الوقت ممكن أن يعطى السؤال للشيخ قبل أن يقرأ عليه، ثم إذا جاء في درس قادم أو موقف ثاني ويقرأ عليه قبل ملخص المشكلة كذا وكذا وتلخص تلخيصا، أيضا يشعر السائل أنه أخذ كل شيء وينبه الشيخ يقول نعم أنا قرأت السؤال والذي ظهر لي من هذه المشكلة كذا وكذا. وأسأل الله بعزتي وجلاله أن يفرج عن أخينا السائل وأن يفرج عن المسلمين همهم وغمهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.